وجاء في اللفظ الآخر عند ابن حبان وغيرها أن يكتب عليكم الوتر، وفيها أنه لا بأس الإنسان أن يتخذ مكانا خاصا لصلاته، وأن يحتجر مكانا يحجزه بشيء، بجدار من بناء أو نحوه أو بساط، حتى يحفظ عليه صلاته. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام في جميع أنواع السنن والنوافل، وأنها أفضل ما تكون في البيت، كما في الصحيحين حديث عمر: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فيشرع للمصلي أن يصلي في بيته، وهذا هو السنة، إلا المكتوبة فإنها تجب جماعة في المساجد. فالصلاة في البيت أفضل وأكمل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، يصلي النوافل في بيته، في حديث ابن عمر يصلي المغرب والعشاء في بيته، وكذلك سنتي الفجر، وساعة لم يكن يدخل فيها أحد، وأخبرته حفصة رضي الله عنها أنه يصلي بيته، وكذلك جاء في حديث ابن حديث عائشة أنه صلى في بيته عليه الصلاة والسلام. فصلاة السنة الراتبة وغيرها يشرع أن تكون في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وظاهره يشمل جميع أنواع السنن حتى المنذورة والمقضية، إلا ما كان يشرع في المساجد. ما كان يشرع في المساجد فإن الأفضل يكون في المساجد، مثل تحية المسجد، هذه خاصة بالمسجد، ومثل صلاة التراويح، هذه تشرع في المساجد، وصلاة الكسوف في المساجد، والاستسقاء وصلاة العيد يشرع أن تكون في المصليات. فالأصل في هذه الصلوات أن تصلى في جماعة، تصلى في أماكنها، وحتى الصلاة جماعة النوافل يشرع أن تكون في البيت، لا أن تكون ظاهرة. فلو أراد الإنسان يصلي جماعة هو وناس معه، لا بأس أن يصلي جماعة صلاة السنة مثلا، أن يصلي سنة جماعة، يصلي سنة الضحى، أن يتنفل، لا بأس أن يصلي جماعة. والسنة وهذه الأفضل أن تكون في البيت، تكون السنة التي تصلى جماعة الأفضل أن تكون في البيت، وألا تكون راتبة بهذين الشرطين. إذا لم تكن دائمة وكانت في البيت جاز أن يصلوا جماعة، أما أن تتخذ شعار أن يصلوا جماعة في المساجد نوافل، أو أن يكون دائما مستمرا كل ليلة، هذا خلاف هدي وسنة عليه الصلاة والسلام. فنقد نقل عنه في أخبار عدة أنه صلى جماعة، كما في قصة أنس كما سيأتي، أنه صلى هو اليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة أم سليم خلفهم، وصلى في بيت عتبان مالك، صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام، وصلى بأنس، وصلى بابن عباس جماعة، وصلى بابن مسعود صلى هو إياه جماعة، وفي صلى مع حذيفة جماعة. فهذا جاء في وقائع معروفة أنه صلى جماعة عليه الصلاة والسلام في بيته، لكن أكثر من أحوالها أنه لم يكن يجعلها شعارا ولم يكن يداوم عليها، بل هذا يفعله أحيانا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. حديث جابر هذا في قصة معاذ، ومعاذ رضي الله عنه كان هو أفضل قومه وأقرأهم، فكان يصلي بهم ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يحصل الفضيلتين، مع الصلاة معه عليه الصلاة والسلام والصلاة مع قومه. فكان يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب ويصلي مع قومه، يصلي بقومه. وجاءت قصته من حديث بريدة ومن حديث أنس رضي الله عن الجميع. فبينما هو يوم يصلي بهم إذ قرأ بهم وأطال عليهم رضي الله وقرأ بهم سورة البقرة، فانحرف رجل ممن يصلي معه من صلاته، وفي لفظ مسلم فسلم لأنه أطال الصلاة رضي الله عنه، وكان ذلك الرجل وراءه بعض أشغاله وتألق بعض شؤونه فانحرف ثم أكمل صلاته ثم انصرف. فلما بلغ معاذا قال نافق، فأنكر ذلك الرجل وقال ما نافقت أو كما قال رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكاه وقال إن معاذ يصلي بنا فيطيل وإن أصحابنا واضح. فغضب عليه الصلاة والسلام ودعا معاذ قال يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ وفي لفظ فاتنا. ثم أمره عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وأن يصلي بالليل يغشى والشمس ضحاها وسبح اسم ربه ونحوها من السور. ففيه مشروعية التخفيف الموافق للسنة، لكن لما كان معاذ يطيل وكأنه رضي الله عنه رأى منه عليه الصلاة والسلام أو رأى أنه أطال أحيانا وصلاته ليست كصلاة غيره عليه الصلاة والسلام، وهو فالمصلون خلفه ربما التذوا وتمنوا أن يطيل عليه الصلاة والسلام ليست كالصلاة خلف غيره، ثم هو إطالته كانت أحيانا كما أنه صلى بالأعراف مرة وصلى بعض السور الطويلة في بعض الأحايين، فأمر بالتخفيف كما سيأتي في حديث أبي هريرة، وأن الإمام يشرع له أن يراعي الناس على وجه لا يكون فيه خلاف للسنة. وهذا ليس فيه حجة للنقارين الذين ينقرون الصلاة من أئمتنا أو غيرهم، فالسنة فهو عليه الصلاة والسلام بيّن أن عليه أن يراعي الناس في هذه الأحوال، والسنة المصلي أن يراعي أن يكون وسطا في حال قيامه وفي حال ركوعه وفي حال سجوده، وإذا كان فيه ضعيف كما سيأتي فإنه يقدر القوم به ويصلي صلاة يراعي فيها الضعيف منهم. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص معاذ رضي الله عنه على الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لا بأس من تكرار الصلاة مرتين لسبب، لأن كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع قومه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يصلي قبل ويبادر الصلاة ثم يأتي فيصلي بقومه، وفيه أنه لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم، لأن معاذ كان يصلي معه عليه الصلاة والسلام والصلاة الأولى فريضة كما في حديث يزيد بن الأسود الذي سبق معنا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد معه فصليا فإنها لكما نافلة. في حديث أبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة قال صلوا الصلاة لوقتها فإذا أدركتم الصلاة معه فصلوا، فأمروا أن يصلوا الصلاة لوقتها ولا يؤخرها وإذا وافقوا الصلاة معهم يصلون. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المفروضة ثم بعد ذلك يأتي يصلي مع قومه، فهي له فرض فهي له نافلة، يعني مع صلاته مع قومه صلاته مع قومه نافلة لأنه قد سبق أن صلى الفرض، وصلاة قومه خلفه فرض. فالصحيح أنه لا يؤثر اختلاف النية، وهذا هو الصواب في هذه المسألة وقول الشافعي رحمه الله. أما قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، فالمراد بالاختلاف اختلاف الأفعال، لأن هذا هو الذي يحصل باختلاف، أما اختلاف بالنية والقصد هذا لا يؤثر. ولهذا في نفس الحديث بيّن قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا فسجد وإذا قال سمع الله يقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بيّن الموافقة التي يكون معها التي لا يكون معها الاختلاف، وهو موافقته في صلاته بمعنى أن يصلي كما صلى وأن تكون أفعاله بعد إمام. فهو مفسر في الحديث ومبين، لو لم يكن في المسألة دليل فإنه دليل في أن اختلاف فإن اختلاف النية لا يؤثر. ثم حديث معاذ واضح في هذه المسألة. ثم من أدلة في هذا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف في عدة وقائع من حديث أبي بكر ومن حديث جابر، صلى بالقوم صلاة الخوف متواترة في أخبار، لكن في هذين الخبرين وفي معناهما أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين يعني لأنه مسافر وفي حال خوف، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين، فكانت الأولى له فرض والثانية له نافلة، ولمن وللطائفة الثانية لهم نافلة. فلا بأس أن يصلي وأن يأتم بقوم وهو متنفل وهم مفترضون، بل ربما كان الأولى إذا كان هو أفضلهم. بل جاء في رواية صريحة رواها عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي والشافعي أنه عليه الصلاة والسلام قال هي لهم فرض وله تطوع، وهذا نص، هي لهم فرض وله تطوع، فبين أن هذه أن صلاتهم فرض لأنهم أول مرة يصلونها لم يسبق صلوها، وهو قد صلاها فله نافلة رضي الله عنه. وقوله يا معاذ تكون فاتنا فيه الإنكار على من وقع منه مخالفة، ولو كان الأمر ليس محرما ولو كان مكروها. فعل معاذ رضي الله عنه وإطالته لا شك أنه لما أنه اشتد على بعض الناس أنه من الأمور المكروهة في الصلاة، وفي هذا الإنكار على من وقع في أمر مكروه، الإنكار عليه معنى أن يبين له أن هذا الفعل خلاف الأولى أو خلاف السنة بحسب ما أتى من فعل. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ومن قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وفي هذا الحديث حديث عائشة وما جاء المعنى لأن جاء فيه أخبار كثيرة في صفة في صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته، لأنه الذي يظهر من الأخبار أنه امتد مرضها عليه الصلاة والسلام فصلوا عدة صلوات قبل وفاته وهو في بيته. وفي بعض الأخبار أن أبا بكر هو الإمام، فالذي ظهر وقائع في بعضها كان أبو بكر هو الإمام كما في الصحيحين وفي غيرهما، وفي بعضها كما في حديث أنس وحديث عائشة عند الترمذي وغيرهما وغيره أنه صلى خلف أبي بكر عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن المؤتم يكون عن يمين الإمام، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن هذا هو المشروع، أن هذا هو المشروع أن يكون المؤتم عن يمين الإمام والإمام عن يسار عن يساره. ولهذا جلس عن يسار أبي بكر، وفي هذا أيضا تصريح بأن أبا بكر كان قائما، واضح وصريح في أنه كان قائما، وكذلك من كان معه فإنهم قيام، وهذا يبين ما سبق أنهم صلوا خلفه قياما وأنهم يجوز أن يصلوا خلفه قياما. ويأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما سبق أنه صلى جالسا، وفيه من الفوائد أنه لا بأس لو أنه جاء إمام الإمام الراتب وأما الناس وأكمل الصلاة، لا بأس بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء وصلى والناس يصلون ثم جلس عن يسار أبي بكر، وفي واقعة أخرى أنه حديث أنس أنه خرج عليهم فكشف ستر الحجرة فلما رأوا منظره عليه الصلاة والسلام فلم يروا منظرا أعجب منه، ثم لم يقدر عليه ولم يخرج عليهم حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في يوم الاثنين. فصلى بهم جالسا وصلى أبو بكر قائما ودخل في الصلاة. ففي من الفوائد أنه لا بأس أن يأتي الإمام الراتب وأن يصلي بالناس وإن كان قد صلي بعض الصلاة، لا بأس على الصحيح بذلك. فلو دخل في الصلاة وكانوا قد دخلوا فيها فيتقدم ويكون عن يسار الإمام فيتحول الإمام مأموم ويكون هو إماما. فإن كان لم يصلوا من الصلاة شيئا أتم بهم الصلاة وسلم بهم وسلموا معه، وإن كانوا قد صلوا بعض الصلاة فالأولى والأفضل، بل الأولى والأكمل أن لا يصلي وأن لا يتقدم، هذا الأولى والأفضل حتى لا يحصل لبس في الصلاة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم عبد الرحمن بن عوف بعض تقدم بهم وصلى، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام هو المغيرة بن شعبة فصفق الناس فلم يتقدم عليه الصلاة والسلام، بل صلى خلف الناس مع المغيرة بن شعبة، كان ذهب لبعض شأنه هو المغيرة، وأكمل عبد الرحمن بهم الصلاة رضي الله عنه. وفي حديث أبي بكر لما ذهب يصلح بين بني عمرو وعوف في حديث سهل بن سعد تقدم وشق الصفوف ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهذا ربما ينزل على حالتين، لأن في حديث أبي بكر لم توهم ابتدأوا الصلاة ولم يصلوا شيئا، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف سبق صلوا ركعة، ولهذا قضى هو المغيرة ركعة ما فاتهم. فيفهم من هذا أنه إن كان لم يصلوا شيئا وقراد يتقدم فلا بأس كما تقدم عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا صلوا بعض الصلاة فالأولى أن لا يتقدم كما في قصة عبد الرحمن بن عوف. ولو تقدم بهم وقد صلوا ركعة فلا بأس أيضا، فهو يبقى له فهم بقي لهم ثلاث ركعات من الرباعية واثنتان من الثلاثية واحدة من الثنائية، وهو يبقى له الباقي من فرضه. فإذا أكملوا صلاتهم جلسوا ينتظرونه في التشهد، يعني إذا قام الرابعة جلسوا وينتظرونه في التشهد ثم يقوم ويأتي بركعة، وهم مخيرون في هذه الحال، إن شاءوا سلموا وانصرفوا من صلاتهم ولا ينتظرونه كما يفعل في صفة صلاة الخوف إحدى الطائفتين، وإن شاءوا انتظروه كما تنتظر كما وقع في صلاة الخوف لما صلى بالطائفة الثانية، وينتظرونه ويسلمون معه، هذا أكمل حتى يسلموا صلاتهم جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وهذا ثبت معناه في الأحاديث الصحيحة من حديث أبي مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن رجل قال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد غضبا منه، يعني غضبا أشد غضبا منه في ذلك اليوم. فقال: أيكم أيها أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف ولهم السقيم وذا الحاجة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهية أن أشق عنه، في لفظ مخافة أن تفتن أمه. وثبت معنى أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه أخبر أنه يدخل في الصلاة فيريد إطالتها فيخفف عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه كنا يصلين معه، ربما أحضرنا صبيانهن الأولاد معهن في المسجد يعني، فلهذا كان يخفف إذا سمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام. وفي أن الإمام إذا كان معه ناس يصلون من ضعفه من نساء غيره أن يراعي ذلك، أن يراعي ذلك، لأن أمر بالتخفيف، والتخفيف في مثل هذا على وجه لا يكون في خلاف لسنة للسنة، ولا يكون في خلال بواجب أو بركن. ثم الضابط في هذا أن يقدر القوم بأضعفه، كما مر معنا في حديث عثمان بن أبي العاص: أقدر القوم بأضعفهم، ولفظ اقتدي بأضعفهم، يعني اجعله كأنه لك إمام وكأنك تقتدي به، كأنك تصلي خلفه فتراعيه، فإذا صلى فيراعي الضعيف والكبير والسقيم وذا الحاجة. ونبه عليه حتى الصغير، قال والصغير، إشارة منه إلى أنه ينبغي أن يلطف بالصغير حتى يكون أقرب إلى قلبه من جهة حضوره للصلاة، فإذا وجد الصلاة ولو لم تشق عليه فإنه يأله المسجد ويحب المسجد ويسارع إليه، إذا لم يؤخر في إقامة الصلاة ولم يشق عليه فيها فكان يراعي جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام. قال: إلا إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى الإنسان لنفسه طول ما شاء. ولهذا نقل في صلاته عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالركعة الواحدة كما سبق، كما في حديث حذيفة صلى بالبقرة والنساء وعلى عمران. في اللفظ الآخر من حديث عون مالك صلى بالبقرة وصلى بالبقرة ثم العمران ثم النساء ثم المائدة أو الأنعام، شك أحد الرواة. ونقل عنه في عدة أخبار أنه صلى الليل كله عليه الصلاة والسلام. في هذه الحال إذا صلى نفسه فليطول ما شاء كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن سلمة هذا هو الجرمي قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن ست، وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. في هذا فوائد: أول منها أنه لا بأس أن يأتم الصغير إذا كان يعقل الصلاة ويميزها، والصحيح أن التمييز لا حد له بسن، هذا هو الصواب، لكن في الغالب أنه يميز في الست والسبع، وربما ميز في أقل من هذه السن، هذا من هذه السن بحسب فطنته ونباهته وذكائه. فإذا كان يميز الصلاة ويعرفها ويعرف حدودها فإنه يجوز أن يأتم وأن يصلي. وفي بني سلمة قومه قال: فرأوا فلم ينظروا أكثر مني حفظا للقرآن فتقدم بهم. وفي لفظ عند أبي داود أنه قال: ما شهدت مشهدا من جرم إلا وأممت فيه، فكان يؤم في جميع صلواتهم. وفيه أيضا كما سيأتي في حديث مسعود أن التقديم للأكثر: يؤمكم أكثركم قرآنا. لفظ الآخر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا هو لدلت عليه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام: يؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وأنه عند اختلاف، وأنه عند التساوي، عند التساوي في الصفات يقدم بالسن، لأنه لما كان أقدم سنا كان أقدم في طاعة الله، وربما كان أقدم إسلاما فيقدم لترجحه بهذه الصفة عند تساويهم في باقي الصفات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. حديث، وهذا الحديث عندكم ابن مسعود. نعم نعم، ها، أبي مسعود، أبي مسعود، نعم. في قوله: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا الحديث هو فيه الترتيب، فيه الترتيب في في الإمامة، في الترتيب في الإمامة، وهذا هو الذي دلت عليه السنة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة على حسب الترتيب، فإن كانوا هجرة سواء فأقدمهم سلما إسلاما، أو في اللفظ الآخر سنا، على هذا الترتيب كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. واختلف العلماء في هذا، ذهب بعضهم إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، والأظهر مثل ما دل على الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان عنده حفظ أكثر وقراءة وإتقانه أعلى وأجود يقدم على الأفقه، لكن ينبغي يراعى في ذلك أن يعرف حدود الصلاة وأن يعرف كيف يصلي، لا بد من ذلك، ولا يشترط أن يكون عالما بأحكام الصلاة، لا يشترط ذلك. فلو اجتمع رجلان أحدهما فقيه عالم والآخر أقرأ، فإنه يقدم الأقرأ لكتاب الله ما دام أنه ما دام يعني الأحفظ لكتاب الله ما دام أنه يصلي الصلاة على حدودها المشروعة: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. وفي اللفظ الآخر: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، يؤم القوم أكثرهم قرآنا. وهذا واضح في مثل هذا. وجاء في قصة في موته عليه الصلاة والسلام أنه أمهم أبو بكر، وقال بعض العلماء أمهم أبو بكر، وقد أخبر أن أبي أقرأ، أن أبي أقرأهم، وقال: أقرأ أمتي أبي. فكيف تقدم مثلا أبو بكر وكان أبي أقرأ؟ فهذا عنه جوابان: الجواب الأول أن لا يسلم أن أبيا كان أقرأ من أبي بكر، فهو أقرأ أمته، من أقرأ أمته، لكن أبو بكر أعلم في هذه الصفة. أو يقال أن أبا جواب ثاني أنه عليه الصلاة والسلام أراد تقديم أبي بكر، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأنكر ذلك. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها ما حفصة قالت: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، متى أما الناس لم يسمعهم من البكاء. فجاءت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: مر عمر يصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف، إذا أما الناس لم يسمع الناس البكاء. وكرت عليه فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت لها: ما كنت لأصيب منك خيرا تقوله لعائشة رضي الله عنهن. فهذا كان يريد أن يقدمه إشعارا بأنه الأولى بالخلافة، لأن من تقدمهم للصلاة هو الأولى أن يتقدمهم في الخلافة رضي الله عنه. فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن استووا في القراءة فيقدم الأعلم بالسنة، فإن كانوا في السنة استووا في هاتين الخصلتين فيقدم الأقدم هجرة، الأقدم هجرة من كان هاجر قبل. وهل يدخل في هذا من هجر المعاصي وتاب منها، من تاب منها قبل أن يتوب منها الشخص، يعني استووا في الصفات لكن أحدهم هجر المعاصي وهجر بلاد المعاصي، هل يدخل في هذا؟ محتمل. والحديث الهجرة المراد بالهجرة من دار الكفر، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم. وهذا موافق لحديث مالك الحويرث أنه يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، أمر أن يأمهم أكبرهم لأنهم كانوا شبابا متقاربين كما أخبر رضي الله عنه. قال: وليأمن الرجل الرجل في سلطانه، وقوله أقدمهم هجرة، أقدمهم من القدم وهو التقدم في الزمان، وهو التقدم في الزمان إذا كان أقدم. قوله: وليأمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. هذا أيضا إذا زار الإنسان بيت إنسان فإنه لا يؤمه في بيته إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته يعني على الفراش والبساط إلا بإذنه، لأنه صاحب منزل، فإذا جاء في منزله فيقعد في المكان الذي يختار، فإذا أجلس في هذا أجلس في هذا، أقعد في هذا أقعد في هذا، لأنه صاحب منزل ولا يقعد إلا بإذنه. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واهن وإسناده واهن والحديث بل الحديث موضوع عن طريق رجل متهم أو كذاب، قال عبد الله محمد العدوي. ومثل الأخبار التي تكون بهذه الصفة الأولى أن يستغنى عنها، الأخبار خاصة الأخبار التي تكون موضوعة يعني أن يستغنى عنها بغيرها، لأن فيما صح وثبت في السنة ما يكفي عما لم يصح، خاصة إذا كان الحديث موضوع أو قريب من الموضوع. وسنن ماجه فيه بعض الأخبار الموضوعة، يعني هو أكثر كتب السنن أخبار موضوعة رحمة الله على صاحبه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقارئوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصحه ابن حبان. وحديث أنس هذا حديث رجاله رجال الصحيح، وفيه الرص الأمر برص الصفوف، رصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فالصفوف مطلوب فيها أمران، من جهة أن تكون متقاربة، يعني لا يبعد الصف عن الصف، هذا الأولى والأكمل، ما يكون بين الصف الأول والثاني مسافة تأخذ صف آخر، ولا يكون بين الصف الثاني والثالث مسافة يمكن أن يصف قوم، أن يصف بين الصف بين الصفين. لا، السنة أن تكون متقاربة، قرب يمكن فيه أن يختار أن يسجد فيه، لا يضايق من أمامه ولا من خلفه، فيكون وسطا، لكن ولا يبتعد الصف الثاني عن الصف الأول مسافة تكون بعيدة. هذا هو السنة في الصفوف، السنة فيها المقاربة، والسنة في الصفوف أيضا بين المصلين أن يتقاربوا. رصوا الصفوف يعني تقاربوا وقاربوا بينها، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: إني لأراكم، لما قال إني أراكم من خلف ظهري رحمك الله، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يرصوا الصفوف، قال: رصوا صفوفكم. قال أنس: فلقد رأيت أحدنا يضع منكب منكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، يلزق منكب منكب صاحبه. وفي حديث زيد بن أرقم أو في حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير: يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، مبالغة في التقارب. هذا هو السنة في المصلين يتقاربوا، والسنة في الصفوف أن يكون بينها المقاربة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. فخير صفوف الرجال أولها المتقدمة، هذا هو الأفضل، أن يبادر الصفوف الأول في حق الرجال، وكلما كان الصف متقدما كلما كان أفضل. وخير صفوف وشرها آخرها، لأن لبعدها عن الصفوف المتقدمة، ولبعدها عن الإمام واستماع قراءته في الجهرية وأخذ عن صلاته، ولأن الصفوف المتقدمة وخاصة الصف المقدم يكون أقرب إلى رؤية صلاته لإمامه، ويكون قدوة لمن بعده من الصفوف. وخير وشرها آخرها، وذلك أن الصفوف المتقدمة أعظم وأفضل وأكثر أجرا. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أول، هذا المراد إذا كان النساء مع الرجال، إذا كن يصلين مع الرجال، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها مع الرجال. أما إذا كن وحدهن فحكمهن حكم الرجال، فخيرها أولها وشرها آخرها. أما إذا كنا مع الرجال فالأفضل المتأخرة، لأنها تكون أبعد عن الرجال وأبعد عن الفتنة بهن، وأيضا أصواتهن تكون بعيدة. إلا إذا كنا في مكان في مسجد معزول وأصواتهن لا تظهر، أصواتهن لا تظهر، في هذه الحال حكم ما إذا عزلنا في مكان، لكن مع ملاحظة أنه لا يظهر منهن أصوات ولا يبدو منهن شيء، فخير صفوف النساء أولها وشر آخر في هذه الحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي ورائي، فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وهذا هو السنة للمصلي عليه، مثل ما سبق في قصة أبي بكر حينما صلى حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا وصلى الناس قياما، جاء وصلى عن يسار أبي بكر. وسبقا ذكرنا في هذا أن هذا القول هو صلاته جالس وصلاته خلف قياما هذا هو جائز، قلنا أن هذا هو القول المختار. وأيضا ما ينبه أنه اختيار أيضا شيخنا العلامة الكبير رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، فإنه ينصر هذا القول رحمه الله وقدس الله روحه وبرد مضجعه وغفر الله له، فإنه يؤيد هذا القول ويرجحه ويقول إن الصلاة قائما خلف من صلى جالسا لا بأس بها، وقرره في البخاري مرات عدة رحمه الله، ولكن الأولى والأكمل يصلي جالسا كما أمر عليه الصلاة والسلام، قال فصلوا جلوسا أجمعون كما سبق في الأخبار إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون. مقصودنا هذا هو اختيار رحمه الله وهو القول الذي تجتمع به الأدلة. وفي حديث ابن عباس هذا لما قال صليت ذات ليلة فجاء وقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وأقامه عن يمينه، هذا أنه أن المؤتم إذا كان واحد يأتي يكون عن يمينه، وإذا كانوا اثنين يكونون خلفه، وأن مقامه عن يمينه عن يساره. وفيه أنه لا بأس من العمل اليسير في الصلاة لأجل إصلاحها أو إصلاح صلاة من فيها، ولهذا أخذ الرسول عليه الصلاة بإذنه وأداره خلفه. وفيه أنه أن الانفراد خلف الصف اليسير لا بأس به، ولهذا انفرد ابن عباس خلف الصف يسير رضي الله عنه، فلا بأس أن ينفرد خلف الصف يسير. وهذا هو السنة أن يكون عن يمين الإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سلم وأم سلم خلفنا، متفق عليه واللفظ البخاري. وفيه أيضا أنه هذا الحديث صحيح، فيه أنه لا بأس المصافحة الصغير، قال أنا واليتيم وكان صغيرا ضميرة بن أبي ضميرة صبيا صغيرا ولكن يعقل الصلاة فصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، في صحة مصافة الصبي، صحة مصافة الصبي، وأنه لا بأس أن يصلي هو والصبي خلف الإمام، وأن يكون صفا هو من معه ولو كان مع واحد، وأن المرأة مع الرجال خلف الرجال ولو كانت وحدها ولا تكون في حكم المنفرد، المرأة خلف الرجال تصلي صفا واحدا بخلاف مع النساء فإن حكمها حكم الرجال فلا تكون صفا وحدها بل لابد أن تصف معهن. والله فهل الأول أن يقلب نية مع أنه يصلي السنة وقد ذكرت أنه لا تقلب النية من المفضول إلى الأفضل، ذكرت حديث معاذ، فهل يشترط إذا فرغ من الفريضة حتى يصلي إماما بنافلة؟ لا، نقول إذا صليت نافلة وجاء إنسان يصلي معك لا بأس يصلي معك وإن كان مثل ما سبق، لا بأس أن يأتم بك وإن كنت متنفلا مثل ما في حديث معاذ رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قطع الصلاة مع الإمام الذي ينقر الصلاة؟ نعم، إذا كان الإمام ينقر الصلاة تنصرف، فأنت في هذه الحالة تنصرف منه ولا تصلي معه، لأن هذا منكر ما يجوز الإقرار عليه. فالواجب إن كنت تعلم قبل الصلاة أن تبين أنه لا يجوز النقر، وإن خفي عليك ذلك ونقر الصلاة وأن تصلي مثل تركع ما يمكنك تسبح تسجد ما يمكنك تسبح تنصرف وحدك وتكمل صلاتك وحدك، أو أنك تنصرف من صلاتك وتجعلها سنة تنويها سنة لعلك تجد جماعة ثانية فتنظر الأفضل والأكمل. إذا كان المسجد تعرف أنه يؤتي جماعة أو أنك تحصل جماعة ثانية في بيت فتنصرف وتكملها نافلة وتصلي جماعة، وإن لم يتيسر لك جماعة وخشيت لا تجد جماعة فأنت على خير وأجر الجماعة حاصل لك فتصلي بهم فتصلي وحدك نافلة فتكمل صلاتك الفريضة. هل يجوز عدم الدخول مع الإمام غير راتب إذا رأيت فيه بعض المنكرات مثل إسبال وحلق اللحية وقد تكون قراءة القرآن ضعيفة جدا كما رأيت بعض المساجد التي على الطرق؟ هذا في نظر إذا كان الناس الإنسان تقدم والناس يصلون جماعة، فإن كان غير راتب وأن تعلم أنك سوف تجد جماعة ثانية وهذه الصلاة فيها نقص وفيها قصور وتركت الصلاة خلفه من باب الهجر له ومن باب بيان أنه ينبغي يتقدم غير، خاصة إذا كان تقدم مع وجود من هو أولى منه، وأنك تجد جماعة هذا قد يقال لا بأس به خاصة في المساجد تكون على الطرقات وعلى مر الجماعات، لأن في هذه ليست واجبة عليه هذه الجماعة لوجود جماعة ثانية، وإذا صلى مع إمام أكمل وأفضل كان أولى له. أما إذا كان يشك في وجود جماعة أو خشي مثلا من اختلاف من تركه للصلاة أو خشي أن يتهم بشيء فالأولى أن يصلي معهم لأنه لم يقدم إنما تقدم بنفسه. ماذا يعجل من أراد صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء؟ ماذا يفعل أو يعمل من أراد صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء؟ هل يدخل معهم ينتظر حتى ينتهي أم يقيم جماعة أخرى؟ لا، الصحيح يدخل معه، الصحيح يدخل معه ويصلي، يدخل معه ويصلي بنية المغرب والإمام يصلي العشاء، هذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي وهو مقتضى اختيار تقي الدين رحمه الله. صلي معه وإن كنت قد سبقك بركعة تسلم معه، وإن كنت أتيت معه من أول الصلاة فإنك إذا قام الرابعة تنتظره حتى يسلم وتسلم معه، وإن أردت أن تسلم فلا بأس بذلك. هل يؤم القوم أقرأهم الكتاب؟ هل هو الراوي؟ هل هو أبو مسعود أو مسعود؟ الظاهر لا، أنه أبو مسعود الظاهر، مع أن جاء حديث عن ابن مسعود في نفسه، يعني من حديث أبي مسعود الأقرع عقبة بن عمرو، وابن مسعود أيضا روى هذا الحديث ظهر أو قريبا من في صحيح مسلم ينظر، ولا أقرب من هذا هو أنه ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري، وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن من جاء إلى المسجد والإمام راكع فيشرع له عدم الإسراع كما سيأتي في حديث أبي هريرة في معنى حديث أبي قتادة، فيمشي عليه السكينة والوقار، لأنه إذا أسرع ربما حفزه النفس فقد لا يحضر في صلاته تمام الحضور، فلهذا يشرع له عدم الإسراع. ومنها أن من جاء إلى المسجد ووجد الإمام على حال كما سيأتي فإنه يصنع كما يصنع، ولهذا ركع دون الصف حتى يدرك الركعة. فيه دلالة أيضا أن الصلاة أن الركعة تدرك بالركوع، ولهذا قال: فركع قبل أن يصل إلى الصف، دلالة أن لا بأس أن يركع الإنسان قبل أن يصل إلى الصف، فلو جئت والإمام راكع فلا بأس أن تركع قبل أن تصل إلى الصف وتمشي وأنت راكع، هذا ظاهر الحديث، هذا لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام فيما يظهر، لم ينكر عليه هذا الفعل، إنما أنكر عليه العدو والإسراع. لهذا في الرواية الثانية عند أحمد أنه جاء يحضر، يعني أنه يسرع، فأنكر عليه الإسراع وأمره أن لا يسرع، قال: لا تعود إلى الإسراع، وزادك الله حرصا، فمشى إلى الصف. ويشهد له أيضا ما جاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال: إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليدب راكعا ثم ليمشي حتى يصل إلى الصف، فإن ذلك السنة ومن السنة. وجاء معنا عن زيد بن ثابت وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم في هذه الأخبار، وما جاء ما يدل على لا بأس أن يمشي وراكع، وفيه مصلحة، فيه مصلحة، لأنه ربما إذا تأخر حال الركوع حتى يصل إلى الصف ربما أنه يرفع قبل أن يصل، ربما أن يرفع من الركوع ويعتدل وأنت قائم، فإذا ركعت دون الصف في هذه الحال إذا وصلت إليه إذا وصلت تدخل معه في حال الركوع، لكن يشترط أن تصف في الصف قبل أن يرفع قبل أن يقيم صلبه، فإن أقام صلبه قبل أن تدخل في الصف فاتتك الركعة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. فيه خلاف، والأحوال ثلاثة: حال إذا دخلت الصف وقد رفع من السجود فهذا لا تدرك الصلاة بأي حال، لا تدرك الركعة هذه. حال الثاني: إذا جئت وقد رفع من الركوع وقبل أن ينسل إلى السجود، مثل إنسان ركع دون الصف أو واقف الصف ثم كبر وركع.
من فضلك اقلب الشريط.
إذا دخلت الصف وقد رفع من السجود فهذا لا تدرك الصلاة بأي حال، لا تدرك الركعة هذه. حال الثاني: إذا جئت وقد رفع من الركوع وقبل أن ينسل إلى السجود، مثل إنسان ركع دون الصف أو واقف الصف ثم كبر وركع ثم رفع الإمام ثم كبرت في الصف ورفع الإمام من الركوع قبل أن تركع، هل تعتبر مدرك الركعة؟ على قولين. والصواب أنه أيضا أو الأظهر في هذه المسألة أنه لا يعتبر مدركا للركعة حتى في هذه الحالة الثانية كالحالة الأولى. الحالة الثالثة: إذا أدركه في ركوعه أو اجتمع معه في الركوع قبل أن يرفع، سواء كان استقر معه في الركوع وهو راكع أو اجتمع معه في حال الركوع قبل أن يقوم قائما، ففي هذه الحال تكون مدركا للركعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يؤمر بقضاء الركعة. وهذه مسألة فيها خلاف كثير فيما إذا جاء الإنسان وأدرك الإمام راكع هل يعتد بتلك الركعة، يعني وراء هذا القول، لأن جمهور العلماء يقولون من جاء والإمام راكع فأدرك معه الركوع يعتبر فهو مدرك للركعة، الأئمة الأربعة وأتباعهم. وخالف هذا جمع من أهل العلم، ومن أقدم من نقل عن هذا القول أبو هريرة رضي الله عنه، وقد جرد القول به البخاري رحمه الله وانتصر له في كتابه جزء القراءة، وحكاه عن كل من جعل قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، واختاره جمع من أئمة المحدثين كابن خزيمة وأبو بكر الصبغي وقواه تاج الدين أو تقي الدين السبكي والد تاج الدين علي بن عبد الكافي والد عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، وقالوا إنه لا يكون مدركا للركوع لأنه فاتته الفاتحة ولم يقرأها. والصواب قول الجمهور في هذا، وحديث أبي بكر صريح في هذا، أو أنه دال على أنه يكون مدركا للركعة، بخلاف من كان مع الإمام ومن كان في الصلاة من أولها فإنه يجب عليه يقرأ الفاتحة. أما من كان لم يدخل معه إلا في حال ركوعه فتفترق الحال لهذا الحديث. ثم كما قال العلماء فرق بين الاستدامة والابتداء، بين الدوام والابتداء، فالاستدامة الشيء، فهناك أشياء يجوز استدامتها ولا يجوز ابتداؤها. مثلا الحاج لا يجوز له إذا المحرم إذا دخل في النسك لا يجوز له أن يعقد النكاح ولا أن يتطيب ولا أن يصيد، يحرم عليه صيد البر. لكن لو أنه عليه طيب في ثيابه قبل الإحرام لا بأس أن يستديم، ابتداؤه لا يجوز، هو متزوج يستديم زوجته لكن لا يجوز أن يعقد نكاحا جديدا. فهكذا في هذه الحالة الابتداء شيء والاستدامة شيء، فيجوز من الاستدامة ما لا يجوز من الابتداء. فلهذا نقول في هذه المسألة له أن يركع معه ويتمع في الركوع فيكون مدركا للركوع، مدركا للركوع ولو فاتته الفاتحة. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وفي رواية أبي داود أنه مشى وهو مشى. وقد رواه أبو داود من طريق اللي رواه أخرجه البخاري من طريق الحسن عن أبي بكرة، والحسن قد سمع من أبي بكرة كما صرح بذلك عند النسائي وهو عند البخاري كذلك لكن بغير تصريح، وهو ظاهر رواية البخاري، وركع قبل أن يصل إلى الصف. في الحقيقة رواية البخاري التي ذكر المصنف رحمه الله ظاهرة في أنه مشى، لأنه ما دام أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف فهو مشى، مشى ثم دب دخل في الصف ثم أدرك الركوع معهم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. الحديث حديث صحيح، وقد رواه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد وعن زياد بن أبي الجعد عنهما جميعا عن وابصة، وفيه أنه لا صلاة لفريد خلف الصف. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث وابصة لما بمعنى فأمره يعيد الصلاة، وهنا ذكر عن طلق بن علي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وله يظهر أنه لابن حبان لأنه يعود الضمير إلى آخر مذكوره ابن حبان. وقد راجعت صحيح ابن حبان فما وجدت رواية طلق بن علي هذه في صحيحه، والذي عنده رواية علي بن شيبان الحنفي، وقد أخرجه ابن ماجه أحمد وابن ماجه وإسنادها جيد هذه الرواية، فينظر هل هو موجود في موضع آخر أو أنه وهم من المصنف رحمه الله اشتبه عليه هذا الاسم، لأن كليهما يمامي، هذا يمامي وهذا يمامي، علي بن شيبان وطلق بن علي الحنفي ممكن نشتبه عليه، وربما لتقارب النسبة أيضا فينظر. فالرواية اللي جاءت في هذا الباب من رواية علي بن شيبان من رواية وابصة بن معبد، هذه الرواية المعروفة في هذا الباب، ورواية علي بن شيبان رواية جيدة، وفي لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولفظ استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأخذ بهذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله وقال لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا لعذر أو لغير عذر لعموم هذا الحديث. وذهب الجمهور جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعي لأنها تصح، وستدلوا بحديث أبي بكرة لأنه مشى خلف الصف، وذهب آخرون وتوسطوا وقالوا إنها تصح عند الحاجة، وهذا أقرب، وعليه تحمل أحاديث التي جاءت في أنه صلى مفردا على التفريط في ذلك. وعلى هذا من فرط وصلى خلف الصف وحده وهنالك في الصف مكان فإنه يؤمر بعدة الصلاة ولو كان جاهلا، لا يعذر بجهله في هذه الحال لعموم الحديث لأنه أمر بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أنه يجهل هذا الحكم وأمر بإعادة الصلاة، فلا فرق بين الجاهل والعالم في هذه المسألة. أما إذا كان لم يجد مكانا في الصف، أو ممكن أن يكون هنالك مكان لكن لم يتقارب الناس في الصف ولم يلينوا له وخشي من فوات الصلاة، في هذه الحال أظهر أنه واجب عجز عنه، والواجبات تسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة فيصلي. وهذا قاعدة في جميع واجبات الصلاة أنها تسقط في هذه الحال، وهذا قول وسط بين قول الجمهور ومن خالفهم في هذه المسألة. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم واجترت رجلا، هذه الرواية لا تصح من طريق السري بن إسماعيل وهو متروك، وهي في الحقيقة مخالفة للأخبار التي جاءت بإتمام الصفوف وعدم قطع الصفوف، هي مخالفة من هذه الجهة مع شدة ضعفها، فالصواب أنه لا يجر أحدا، ولأن فيه نوع من التعدي على هذا المصلي من تقدم، وقد لا يرضى وقد يحرجه في هذه الحال، فلهذا الأولى ألا يجر أحدا، بل إن وجد مكانا فإنه يصلي، أو وجد خللا بين رجلين يصلي بين مصلين يصلي، وإلا فإنه يصلي خلف الصف وحده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. وهذا أيضا ثبت معناه من حديث أبي قتادة في الصحيحين، قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فأمر عليه الصلاة والسلام أن المصلي أن يأتي بالسكينة والوقار إذا سمع الإقامة وإذا قصد إلى الصلاة ولو كان قبل الإقامة. وإذا كان من يسمع الإقامة يؤمر بالسكينة والوقار، فالذي يتقدم من باب أولى أن يؤمر بالسكينة والوقار، لأنه يدرك الصلاة وليس في حاجة إلى الاستعجال إلى الصلاة، لأنه معه وقت يمكن أن يدرك الصلاة فيها. ففي كلا الحالين عليه السكينة والوقار ولو أنه قيمة الصلاة. والسكينة تكون في الحركات، بمعنى أنه لا يعبث، بمعنى أنه لا يعبث بيديه أو بجسمه أو بثيابه إلا من حاجة، فإذا استعمل شيئا أو حرك شيئا من حاجة فلا بأس، لأنه في الحقيقة كما جاء في رواية صحيح مسلم: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. فبين أن من كان قاصدا إلى الصلاة فهو في صلاة، فلا يناسبه عدم السكينة بكثرة الحركة. والوقار يكون في الهيئة، وهو غض البصر وعدم الالتفات، فمأمور بالطمأنينة في حركاته بجوارحه وفي بصره بأن يكون إلى طريقه ولا يكثر الالتفات، ليناسب ما قصد إليه وما سار إليه من هذه العبادة العظيمة، وما جاء من الفضل في من يسير إلى الصلاة خطوتاه، إحداهما تحط سيئة ويرفع له درجة بها. فلهذا عليه السكينة والوقار. ولا تسرعوا، ثم أكد وبين أنه لا يسرع بل يمشي بالطمأنينة، ولأن الإسراع ربما كان فيه اتساع في الخطى، والمصلي كلما كثرت خطاه كلما كثرت درجاته التي تكتب له وسيئاته وتحط عنه سيئاته أيضا. وإن كان لا يؤمر بأن يقارب الخطى بل يمشي على طبيعته، لكن لا يسرع. فما أدركتم فصلوا، وهذا في قوله فما أدركتم فصلوا فيه شاهد لقول الجمهور أن من جاء والناس والمصلون على حالة فإنه يصلي معهم ولو كانوا في آخر الصلاة، ويدل عليه أيضا أنه لو جاء هو سائل يسجد معه، وهو راكع يركع معه، وهو جالس يجلس معه، وإن وجده في تشهد ولو كان التشهد الأخير فإنه يجلس معه، لعموم هذا الحديث وهو قول الجمهور، خلافا لمن قال إنه إذا كان في تشهد الأخير وكان يرجو جماعة فإنه ينتظر حتى يصلي مع الجماعة. وعموم هذا الحديث يخالف وما جاء من الإدراك في إدراك الركعة، فالمراد به إدراك الصلاة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا في لأن الإدراك أنواع، من إدراك الصلاة وإدراك الوقت وإدراك الجماعة، ثلاث أنواع: إدراك للوقت كما في حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وأدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، هذا إدراك للوقت. وإدراك للصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وثالث وأنواع والنوع الثالث من أنواع إدراكات هو إدراك الجماعة، لأن ما أدركتم فصلوا. وفيه نوع رابع إدراك الجمعة، وهو الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وهي داخلة في عموم الصلوات. فعموم الحديث يدل على أنه يدخل معه. ثم الجماعة الأولى إذا كانت الجماعة هي الجماعة الراتبة، إذا كانت الجماعة هي الجماعة الراتبة فضلها لا يقاس بالجماعة المتأخرة، إنما إذا كان الجماعة التي جاء إليها في مسجد ليس في جماعة راتبة، مثل المساجد التي على الطرقات وجد الناس في آخر الصلاة في هذه الحال لا بأس أن ينتظر، لأنه لا ميزة للجماعة الأولى على الجماعة الثانية، لا ميزة لها. فلما كان هذه الجماعة في آخر، لما كان هؤلاء الجماعة في آخر صلاتهم، فكونه يدرك جماعة من أولها أولى وأفضل. أما الجماعة الراتب جماعة المسجد فإنه يدخل معهم بهذا الحديث: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا هو الصواب في هذه الرواية، أنه فما أدرك وما تكن فأتموا، وأن ما أدرك المصلي من صلاته هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، فأنت تدرك معه أول الصلاة وتقضي وتتم بعد ذلك تتم. أما ما جاء وما فاتكم فاقضوا فهي مرجوحة، رواه أبو داود وغيره، وجاء عند مسلم: واقضي ما سبقت. لكن هذه الرواية ثبتت فهي بمعنى التمام، كما في قوله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وفي قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، يعني إذا فرغتم منها. فيطلق القضاء على التمام والفراغ من الشيء، تمام من الشيء والفراغ يطلق. فلو صحت فإن محمولة على هذه، على رواية الصحيحين: وما فاتكم فأتموا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هو من رواية عبد الله بن أبي بصير، وليس بذاك المشهور، ولكن الحديث معناه واضح من جهة أن ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، والجماعة كلما كثروا كلما كان أولى وأفضل. ولهذا ثبت في حديث جابر الذي مضى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمعوا بكر بالصلاة، وإن رآهم تأخروا أبطأ عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء. فإذا كان يراعي الجمع على أول الوقت دل على أن كثرة الجمع مطلوبة، فقدم كثرة الجمع على مراعاة أول الوقت، مع أن أول الوقت فيه فضله. والحديث مسعود الصحيحين لما سألوا عنه أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها، جعل الصلاة على وقتها أفضل الأعمال. ثم هو عليه الصلاة والسلام جعل كثرة الجمع مقدمة على المداعاة على الصلاة في أول وقتها. فيفهم من هذا، من هذا الحديث مع ذاك، أن كثرة الجمع مطلوب في مثل هذه، في مثل هذه العبادة العظيمة. وشواهد كثيرة لمن تأمل في الأخبار. فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث فيه بعض ضعف من طريق عبد الرحمن بن خلاد، وهو مجهول الحال، فهو بهذا الطريق ضعيف، لا من طريق هذا الرجل. واستدل به، استدل بهذا الخبر جمع من أهل العلم على إمامة المرأة، بل استدل بعضهم على جواز إمامة المرأة للرجال، وهذا خلاف قول الجمهور، قول شاذ، وإن قاله جمع من علم كأبي ثور والطبري والمزني وجماعة من علم، لكن الصواب قول الجمهور في هذا الأئمة الأربعة أنها لا تصح أن تؤم الرجال، مع أن في المذهب رواية أنها تصح أن تؤمهم في التراويح بشرطين: بشرط أن تكون قارئة وغيرها من الرجال أمي. ولهذا يقول ناظم مفردات: إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، في التراويح فقط تأمهم، صلاتها من خلفهم لا عندهم. لكن قول ضعيف، يعني أنها يجوز أن، هذا من المفردات المذهب، يجوز أن تأمهم في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال ممن حضرها أمي لا يحسن أن يقرأ، وأيضا يشترط أن يكونوا أمامها وهي من خلف، تصلي بهم من خلفهم وهم من أمام حتى لا تكون أمامهم. لكنها رواية يعني ضعيفة من جهة الدليل، وقد تكون أيضا من جهة النقل في المذهب أيضا ضعيفة. فالصواب في هذا أنها لا يجوز أن تؤم الرجال. أما إمامتها للنساء فكثير من العلماء ذهبوا إلى جوازها، واستدلوا بما جاء عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء رضي الله عنها هي أم سلمة. وهذا الحديث أيضا في دلالة يشهد لهذا، لكنه يعني ليس العمدة عليه، لكن عما نقل عن أم سلمة وعائشة. وليست مشروعة ومطلوبة في حق النساء، بل إذا صلينا وحدهن فلا بأس بذلك. وهل يقال مشروعيتها؟ فيه نظر، لم يأتي في السنة ولم ينقل ما يدل على مشروعيتها في حق النساء إلا ما نقل عن أمهات المؤمنين عن سلمة وعائشة رضي الله عنهن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث رواية أنس رضي الله عنه من طريق رجل قال عمران بن داور، وفيه بعض الضعف، لكن رواية ابن حبان أصح وإسنادها صحيح، وهو أنه عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، في لفظ استخلفه على المدينة. وفيه جواز إمامة الأعمى في الصلاة، وقال بعضهم إن البصير أولى، وهذا الحديث على جواز أن يكون إماما، لأنه داخل في عموم الأدلة التي جاءت يؤم القوم، فإذا كان متوفر فيها الشروط يؤم القوم فهو أولى من غيره. ولم يأتي في الشروط أن يكون بصيرا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سلما، وهو داخل في هذه العمومات فهو يؤم في الصلاة كغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. المصنف رحمه الله لو أنه قال بإسناد ساقط أو ضعيف جدا لكان أولى، لأن أسانيد عند الدارقطني ضعيفة جدا، بل من طرق كل أسانيدها فيها من هو كذاب أو متهم بالكذب، أو أن أقل أحوال من فيها من هو متروك، مثل هؤلاء يكون السند يكون سند حديثه يكون ضعيفا جدا أو يكون إسنادا ساقطا، مثل ما يستعمل هذه العبارة رحمه الله أحيانا ويقول بإسناد ساقط، فهذه العبارة أكمل. والمعنى الذي دل عليه جاءت به الأخبار في صلوا على الصلاة على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما يناقضها فهو مسلم يصلى عليه. وذكر العلماء أن للإمام ولأهل الشأن من أهل العلم والفضل أن يتركوا الصلاة على من يكون في ترك الصلاة يعني ردعا لأمثاله ممن تجرأ في الفسق والشر والفساد، ويصلي عليه غيرهم حتى يكون أردع لغيره وأشد في مثل هذا الموقف، وهو الصلاة عليه إذا تركت عليه من قبل هؤلاء القوم. وجاءت الأخبار الصحيحة في أنه يصلى خلف الأئمة وإن كانوا فجارا وإن كانوا فيهم نقص، جاءت الأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المسألة إذا كان المصلي إذا إماما ولم وكان ناقصا من جهة الإمامة وغيره أولى منه وأمكن تقديم غيره في الصلاة هو الأولى، لكن إذا كان إماما راتبا أو كان في صلاة الجمعة وهو المترتب لها فإنه يصلي خلفه ولا يترك الصلاة. لذلك نص العلماء على أنه لو كان الذي يصلي مبتدعا في الجمعة صلى خلفه يصلى خلفه تحقيقا لمصلحة الجماعة، ولأنه لو لم يصلي خلفه لفاتت عليه الجمعة، لفاتت عليه الجمعة، فتفوت مصلحة الجمعة ولا يمكن أن يصلي الجمعة في مكان آخر، إلا إذا أمكن استبداله بغيره أو أن يصلي في مكان آخر، ففي هذه الحال لا بأس بذلك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. رواه الترمذي عن علي، وجاء من رواية معاذ بن جبل أيضا، وللشاهد آخر عن سعيد بن أبي عن سعيد بن منصور الخراساني. وبهذه الشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره، لأن القاعدة إذا كان الحديث في ضعف يسير فانجبر بطريق آخر فإنه يكون من باب الحسن لغيره. وهذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة الصحيحين لسبق: فما أدركتم فصلوا. هذا العموم يستدل في هذه المسألة، ما أدركتم فصلوا، هو عموم يدل على أنه من أدرك الإمام في حال فإنه يصلي معه ويجلس معه على حاله، في ركوع، في سجود، في قيام، في أي حال. باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. حديث عائشة أنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، هذا صلاة الصلاة أول ما فرضت ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر. لكن هل زيد في الصلاة كلها، يعني أنها فرضت ركعتان ثم بعد ذلك زيد في صلاة السفر والحضر فهي أربع للمسافر والمقيم، ثم بعد ذلك قصر عليه الصلاة والسلام فبين أن الأمر استقر على ركعتين، هذا ذهب لجمع من أهل العلم وقالوا يحمل عليه قول عائشة فأقرت صلاة السفر، يعني ليس المعنى أنها فرضت واجبة وأن صلاة المسافر تجب ركعتان ولا يجوز أن يزيد على ركعتين، فهي أرادت أنها أقرت بمعنى أن مشروعيتها عادت إلى الأمر الأول، فالصلاة فرضت ركعتان ثم بعد ذلك زيد في صلاة الصلاة للمسافر والمقيم، ثم بعد ذلك سافر عليه الصلاة والسلام وقصر، فتبين أن صلاة المسافر عادت إلى الفريضة الأولى وهي ركعتان، فلا دلالة فيه على وجوب القصر كما يقوله الأحناف. ثم أيضا هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قولها، فمحتمل أنها قالته باجتهاد منها رضي الله عنها. ويدل عليه أيضا أنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس فرضت أن صلاة صلاة الحضر أربع، صلاة المسافر ركعتان، وفي الخوف ركعة، في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وللخوف ركعة، وقال إنه فرضت، مع أن العلماء أجمعوا على أن الخوف لها صفات متعددة، بل أكثرهم وجمهورهم لا يقولون إن صلاة الخوف تصلى ركعة، وإن كان الصواب أنها تصلى ركعة كما ثبتت بذلك الأخبار من حديث ابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة، وهي حديث صحها كثير من العلم وبعض طرقها صحيح في إثبات أن صلاة الخوف ركعة، لكن هذا يبين أنه كما أنها ليست هي الفرض في صلاة الخوف، بل إن صلاة الخوف لها صفات متعددة، بل إن هذا أحد صفاتها، فكذلك صلاة المسافر أنها أقرت على ما كانت عليه، بخلاف صلاة الحضر فإنه زيد فيها ركعتان. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أما قوله في زيارة أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار والصبح أقرت لأجل طول القراءة، فهذه رواية جيدة من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وهي أن المغرب وتر النهار فبقيت على ما هي عليه، وصلاة الصبح على ما هي عليه في الحضر والسفر كالمغرب في الحضر والسفر، هذه لأنها وتر النهار وهذه لأنه زيد في قراءتها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول محفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. هذا الحديث اختلف فيه كثير، يعني فيه خلاف كثير في ثبوته، والمصنف رحمه الله يقول إنه معلول، والمحفوظ أنه من فعل عائشة رضي الله عنها، بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه بالغ جدا حتى قال إنه موضوع، قال لا، وفي بعض العبارات أنه قال باطل. فالحديث نقل بلفظين، بلفظ أنها نقلته عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقصر في الصلاة ويتم ويفطر، يقصر ويتم في صلاته ويفطر ويصوم. هذا أما الفطر والصوم فهذا أم معلوم من الأخبار الصحيحة، لكن الكلام في القصر والإتمام نقلت أنه كان يقصر ويتم. واللفظ الثاني أنها هي التي تقصر، قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، قال لا بأس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أنه أقرها على ذلك. والحديث في ثبوت نظر، وقد رواه النسائي أيضا في سننه الصغرى، وإن صح فإنه يكون من فعل عائشة موقوفا عليها كما ذكر المصنف رحمه الله. والأخبار الصحيحة المعروفة من سنته ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يتم في صلاته. أما ما نقل أنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معه، منهم المتم ومنهم من يقصر، هذا لا يصح، ذكره من عبد البر لكنه لا يصح من طريق عبد الرحيم زيد العمي وهو متروك، فلا يصح لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة محتمل لأنه جاء عنها أنها كانت تتم، فيحمل هذا على ما جاء عنها. أما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ربما أنه دخل وهم على بعض الرواة ممن نقل هذا الحديث، لأنه رواية العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود، فربما وقع وهم فيما فعلته بعد ذلك وتأولته بعد ذلك رضي الله عنه كما تأول عثمان، فرفعه من فجعله من فعلها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها من فعله هو عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك مخالف للأخبار الصحيحة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في أنه كان يقصر في صلاته، بخلاف الصوم أنه كان يصوم ويفطر، فنقل عنه في الصوم الحالان، أما كما في الأخبار الصحيحة، أما في القصر فلم ينقل عنه إلا القصر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. حديث ابن عمر لا بأس به، وشاهد الرواية الثانية من حديث ابن عباس أنه كما يكره أن تؤتى عزائمه، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لفظ الآخر كما يكره أن تؤتى معاصيه، فكلا اللفظين جيد. فالعزائم التي جاءت الأوامر بها يجب فعلها، والرخص التي رخص الله فيها في أحوال تكون الرخصة واجبة وفي أحوال تكون الرخصة مطلوبة، فأكل الميتة للمضطر رخصة، وإذا خشي من هلاك وجب عليه. والتيمم للمريض رخصة، ففي حال يكون رخصة بمعنى أنها عزيمة متأكدة، وحال يكون رخصة بمعنى أنها عزيمة واجبة. فإذا خشي من استخدام الماء لزيادة المرض أو الهلاك وجب عليه التيمم ولا يجوز له الوضوء، وإن كان لا يشق عليه بلا ضرر، فله أن يأخذ بالرخصة وهو أفضل، وله أن يأخذ أن يتوضأ، والأخذ بالرخصة في هذه الحال أفضل، لأن أوامره سبحانه وتعالى، لأنه في هذه الحال أمر، فجعل أمره في الأصل على العزيمة، ثم رخص في بعض الأحوال، وهو إن كان رخصة لكنه مأمور به. من جهة التخفيف على المكلف هو رخصة، ومن جهة الطلب هو عزيمة. فمن رحمة الله أن خفف عن المكلف ويسر له، فلا ينبغي يتنطع ويتشدد. هذه هي الشريعة وهذا هو الدين، شريعته في العزائم وشريعته في الرخص سبحانه وتعالى كما جاء بها عليه الصلاة والسلام، فهو على خير. فالله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهنا المعاصي يحرم إتيانها، وكذلك يحب سبحانه وتعالى أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، فيها تأكيد على أمر العزائم، مع أن جاء في لفظ ينظر في صحته: من لم يؤخذ برخصة الله أو برخص الله فعليه من الإثم مثل جبال عرفة، أو لفظ أو في منها قريب من هذا اللفظ ذكر ابن كثير رحمه الله، لكن هذا فيما إذا اشتد الأمر وكانت الرخصة مطلوبة أو متأكدة إلا حتى تصل إلى حال الوجوب. فعلى المكلف أن يأخذ برخص الله التي رخص الله له بها، ومن ذلك رخصة السفر في القصر فيه، فمشروع للمكلف أن يقصر، وهي عزيمة حتى نحى به بعض العلم إلى الوجوب، والجمهور على الاستحباب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. وفي هذا بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر إذا خرج مسافرا، وهذا فيما يظهر والله أعلم أنه ليس منتهى السير، لكن هذا بعض سيره. فإذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وشك الراوي هل قال 3 فراسخ، يعني شك الراوي هل قال 3 فراسخ أو 3 أميال في حديث أنس هذا. والأظهر والله أعلم أنه ليس المراد أنه يقصر في هذه المد في هذه المسافة، وأن إذا خرج مسيرة 3 أميال أنه يقصر الصلاة. والميل اختلف فيه، قيل 3000 ذراع، 3000 ذراع، وقيل 4000، وقيل 6000، واختلف بقدر من الأمتار، هو يقارب من 2000 متر، لكن يقل عنه من 1700 متر وزيادة. فهذه المسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى قباء، وكان أصحابه يأتون من العوالي، وبعض العوالي بعيد عن المدينة 3 أميال و4 أميال وأزود، فلو كانت هذه مسافة لكان مسافة قصر، دل على أن مثل هذه المسافات ليست مسافة قصر، فيحمل على هذا الحديث على يعني لو كان ظاهر يدل على القصر فإن هديه وسيرته تدل على خلاف ذلك. فهذا الحديث المراد به أنه إذا خرج في سفر فيقصر، ربما أدركته صلاة الظهر مثلا على هذه المسافة، أو بعض الصلوات على هذه المسافة فقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث من رواية أنس بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، في لفظ مسلم للحج، هذا يبين أن هذا الخروج خروج للحج لا خروج للفتح، وأن مكث 10 أيام يقصر الصلاة، لأن قدم مكة في اليوم الرابع وخرج منها صبيحة اليوم 14 عليه الصلاة والسلام، فمكث في مكة وما حواليها 10 أيام يقصر الصلاة، وهذا هو السنة قصر الصلاة أن يصلي الرباعية ركعتين كما في حديث ابن عمر صحيح أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، فكل كان يصلي ركعتين، وتواتر بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وقصر الصلاة عزيمة متأكدة، والجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، كما قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهو مشروع إذا ضرب في الأرض، يعني إذا خرج من البلد وجعله خلفه يقصر الصلاة حتى يدخل البلد، وليس بواجب. واستدلوا بفعل ابن مسعود رضي الله عنه لما أنه صلى مع عثمان في منى، وأتم عثمان الصلاة 4 فصلى معه عبد الله بن مسعود 4 ركعات، وقال فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر، رضي الله عنه، كما في رواية أبي داود، وفي رواية أخرى: أكره الخلاف. وفي هذا ما يبين لك فقه الصحابة رضي الله عنهم وكيف عندهم من العلم العظيم والفقه، حيث أنه ترك إتمام الصلاة مراعاة للخلاف، مع أن إتمام الصلاة قول مرجوح وخلاف السنة، وعثمان رضي الله عنه تأول، لكن مع ذلك ليس المقصود، وهو لم يقتصر مثلا على السكوت أن السكت وقصر، لا، يعني أنه سكت أنه قصر الصلاة وسكت، لا، أتم الصلاة وسكت رضي الله عنه، وقال الخلاف شر. وهذا يبين لك القاعدة التي ذكرها العلم، يبين القاعدة التي ذكرها العلم في هذا الباب، وهو أن الإنسان له أن يترك القول الراجح مراعاة للمصلحة أو درءا للمفسدة كما نص عليه العلم في هذا، وهكذا كان الصحابة معي. ولهذا تجد الصحابة لم يكن بينهم خلاف ونزاع، هم يختلفون مسائل، لكن لا يحصل بينهم شحناء أو بغضاء أو تباعد، لا، متحابون متصافون إخوة متآلفون رضي الله عنهم، ويختلفون في المسائل اختلاف كثير، في المسائل الفقهية في مسائل الخلاف يختلفون كثيرا، وإذا كان الخلاف يورث شرا فإن بعضهم يترك قوله لقول الآخر ويتابع فيه حتى تجتمع الكلمة ويصفو الصف وتسد الأبواب على أهل الأعداء وأهل الشر. فهذا هو المشروع للمسلم حينما يكثر الخلاف، أن يترك القول الراجح حتى تجتمع الكلمة، ثم ذلك يبين إذا كان الوقت مناسبا. فصلى رضي الله عنه وقال الخلاف شر، وفي هذا دلالة على أن تلك الصلاة كما فعل ابن مسعود ليست واجبة، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنه. ولو كانت الصلاة واجبة لم يوافق على مثل هذا، لأنه لا يسعه الخلاف، إنما يسعه الخلاف في مثل هذه المسائل إذا كان الخلاف محتملا، أما إذا كان الخلاف ضعيف وخالف الأدلة وأن يجب الإتمام فلا يسع الخلاف في هذه الحال. ثم يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم واللفظ لأحمد أنهم قالوا له لابن عباس: ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا وإذا كنا معالينتنا؟ قال: تلك السنة. فالمسافر إذا صلى خلف المقيم صلي 4 في الرباعية، ولو كانت الصلاة يجب إتمامها ما جاز يصلي 4، بل ينتظر حتى يسلم أو أنه يسلم من صلاته، لأن لو كانت وجبت 4 ما وجب إتمام، فلما وجب إتمامها 4 في الرباعية دل على أنها ليست واجبة إتمامها، ليس القصر واجبا، إنما هو السنة المستقرة عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15. وله عن عمران بن حصين 18. هذا الحديث عن ابن عباس رواية الصحيح 19 أنه قصر الصلاة رضي الله عنه 19 يوما يعني بمكة، وهذا في الفتح. وفي الرواية الثانية 17، وفي الرواية الأخرى 15، ورواية 17 جيدة رواه أبو داود من طريقين، ورواية 15 أيضا لها شاهد وإن كانت من طريق ابن إسحاق، رواها أبو داود من طريق ابن إسحاق لكنها شاهد عند النسائي أو له أو توبع عند النسائي، فالروايتان جيدتان. ومحتمل يقال وإن ثبتت هذه الروايات يرجح بينهما لأن تلك أصح رواية الصحيح، أو يقال بالجمع كما سلك جمع من علمك الحافظ بن حجر فقال الرواية 19 هي الأصل وهي الصحيحة، ورواية 17 هي أبي داود تحمل على أن الراوي أسقط يوم الدخول والخروج، ورواية 15 تحمل على أن الراوي ظن أن المدة 17 يوما وأسقط يوم الدخول والخروج فكانت 15 يوما. أما رواية 18 اللي هي رواية عمران بن حصين فهي رواية ضعيفة من طريق علي بن زيد بن جدعان، ولو صحت فتحمل على أنه أسقط أحد اليومين يوم الدخول أو يوم الخروج، لكنها رواية لا تثبت. وفي هذا دليل على أن القصر ليس له حد كما يذهب إلى جمع من العلم، ليس له حد. واختلف العلماء في هذا على خلاف كثير في مدة القصر المسافر، فذهب بعض الجمهور إلى أنها 4 أيام. 4 أيام.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.